بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في هذه العبارة في بيان حق الإمام، والمراد بالإمام هنا الإمام الراتب. والإمام الراتب هو الشخص الذي تكفل بالإمامة في المسجد، فقد يكون هذا باتفاق أهل الحي وحبهم له وكونهم راضين عنه فقدموه ليصلي بهم، أو توفرت فيه الأهلية من علم وفضل واستقامة على طاعة الله فقدموه، أو استشاروا أهل العلم أو من يوثق به فدلهم عليه فتقدم فأصبح مرتبا للصلاة بهم، أو يكون هو تقدم لعلمه بكفاءته وقدرته على ذلك، أو كونه أحفظهم لكتاب الله عز وجل. فإذا أصبح ذلك الرجل الإمام الذي يصلي بهم فهو الإمام الراتب، ولا يشترط في هذا أن يكون معينا أو مرتبا، لأن البعض يظن أن الإمام الراتب هو الذي له راتب، وهذا ليس بصحيح. المراد بالإمام الراتب هو الذي استقل بالمسجد فأصبحت إمامة المسجد عنده على الصفة التي ذكرناها سابقا. فإن عين من الجهات المختصة كإمام لمسجد وأعطي الراتب فحقه آكد، لأنه أصبح ملتزما ومتعهدا بالمسجد، فهو داخل في هذا المعنى بالتبع وليس أساسا، إنما الأساس هو الإمام الذي يصبح أمر المسجد إليه فيصلي بالناس سواء كان في جمعة أو جماعة. هذا الإمام الذي يصلي بالناس له حق، والشريعة قامت على العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض. فالإنسان إذا تكفل بالشيء وقام بالشيء وعهده وحافظ عليه فإنه مقدم على غيره، ولذلك لا يجوز لأحد أن يأتي ويتطاول على هذا الإمام فيتقدم عليه، لأنه قد دلت الأدلة على اعتبار هذا النوع من الأئمة بالأثر والنظر. أما بالأثر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فوكل وعهد إلى غيره، وهو الإمام الراتب صلوات الله وسلامه عليه. ولا إشكال في كونه نبيا عليه الصلاة والسلام، إنما هذا ما يسميه العلماء ب شخصيات الرسول، وقد تكلم عليها الإمام القرافي كلاما نفيسا في كتابه الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام وبيان تصرفات القاضي والإمام، فبين أن النبي صلى الله عليه وسلم تارة يتصرف بالنبوة، وتارة يتصرف بالإمامة، وتارة يتصرف بالفتوى، وتارة يتصرف بالقضاء. ولذلك لما قالت له بريرة: أتأمرني؟ قال: لا، إنما أنا شافع. فدل على أن هناك أوامر شرعية تلزم، وأن هناك أوامر شخصية كرأي منه عليه الصلاة والسلام، ونعم الرأي منه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. فلما قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، دل على حقية هذا الإمام، ولذلك فوض إلى غيره صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا أخذ العلماء من جهة الأثر أن الإمام له حق إذا كان محافظا على المسجد وإماما راتبا. فإذا كان حاضرا في المسجد فلا يجوز أن يشوش عليه أقم الصلاة أو يؤذى، لأن هذا إهانة لمن له الحق. فالإمامة والخطابة والقضاء والعلم، تعليم الناس والفتوى، هذه كلها مناصب شرعية وولايات شرعية. لا يجوز لأحد أن يؤذي من تأهل لها ويضيق عليه في حقه، لأنه إذا فعل ذلك فقد ظلم نفسه والله له بالمرصاد. فمن أذية الأئمة والتشويش عليهم أنه إذا أصبح هناك فرق بعض الأحيان حتى بالدقائق والثواني تجد من يزعج ويقول أقيم الصلاة ويتكلم في المسجد، فهذا لا يجوز. ومثل هؤلاء الجهال يعلمون، وإذا كان عند أحدهم عذر خاص فله الحق أن ينفرد ويصلي، لأن الشريعة أعطته هذا الحق كما في الصحيح من حديث معاذ بن جبل كما سنبينه إن شاء الله عنه رضي الله عنه وأرضاه في قصة الرجل الذي كان معذورا واستقل عن الصلاة وراءه، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. أما بسبب أنه تأخر الدقائق يشوش عليه فهذا مخالف للسنن. وأما دليل النظر في القياس، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: ولا يؤمن الرجل في بيته ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الضيف أن يؤم صاحب الدار في داره، وأعطى صاحب الدار الحق. وهذا إذا كان لأن صاحب الدار ولي بيته فكذلك الإمام الراتب ولي مسجده، فكما دل الأثر دل النظر وهو القياس الصحيح. ومن هنا لا يستقيم أن يتقدم أحد على الإمام الراتب. وكان من هدي الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كما أثر عن بعضهم أنه حضر مسجدا فقالوا صلي بنا فامتنع، وقال من زار قوما فلا يأمهم وليأمهم رجل منهم. كل هذا لأن إمام الحي والإمام الراتب إذا كان محافظا على الصلاة مؤديا لأركانها وشرائطها وقائما بالإمام على وجهها المعتبر، فإنه إذا زار إمام أو شيخ أو إنسان له مكانة وصلى وراءه ثبت هذه الولاية الشرعية في نفوس الناس، وجعل الناس تقدر هذا الإمام وتحترمه وتسمع منه. وهذا صحيح من جهة الأثر والنظر كما ذكرنا في الحديث، ومن جهة النظر أنه يدعو الناس إلى تعظيم شعائر الله واحترام أهل العلم ومن يتقلد هذه المناصب الشرعية. فالمقصود أن الإمام الراتب له حق ولا يجوز الافتيات عليه، ولا يتقدم أحد على هذا الإمام الراتب إلا بإذنه. إلا بإذنه استثناء، والإذن أصله الإباحة، أي أن يبيح الإمام الراتب لغيره أن يصلي بدلا عنه، مثل أن يوكله ويقول يا فلان إني غائب فصلي بقومي أو صلي بأهل المسجد، أو يقول لأحد من طلبة العلم في حيه إني سأسافر فصلي بالناس من بعدي، فهذا وكيله آخذ حكمه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس لما مرض عليه الصلاة والسلام مرض الوفاة. وكذلك أيضا قوله إلا بإذنه، نعم،
أو عذره،
أن يكون الإمام معذورا. يكون الإمام معذورا مثل أن يتأخر فيصعب عليه الحضور، وقد وقع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه تأخر بقباء ليصلح بين حيين من بني عوف وهما من الأنصار، وكانت بينهم إحن وشحناء من أيام الجاهلية، ثم أذهبها الله بالإسلام وحصلت بعضها بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهجرته، فاختصموا فخرج بأبي وأمي صلوات الله وسلام عليه ليصلح بينهم بين هذين الحيين من بني عوف كما في الصحيحين، فتأخر عن الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه وأخبره وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر وإني أريد أن أقيم لك الصلاة، فأقامها. فتقدم أبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس في القصة المشهورة، وهي ثابتة في الصحيحين، ففيها أصل لمشروعية تقديم المأمومين لرجل منهم أن يصلي بهم إذا تأخر الإمام وتضرروا، إذا حصل تأخر من الإمام وتضرروا ولم يمكن مراسلة الإمام. فإذا كان الإمام قريبا، مثل أن يكون بيته قريبا من المسجد وتأخر عن الصلاة وخشينا أن يكون نائما، فإننا نبعث من يوقظه ونبعث من ينبهه، وهذا يقع لأن الإمام بشر، فينبهه المأمومون إذا تأخر. فإذا روسل وتأخر فإنه حينئذ يجوز أن يقدم المأمومون رجلا منهم، لأن الصحابة رضي الله عنهم قدموا رجلا بدلا عنهم، ولا يجوز أن يتكبر الإمام ويؤذي الناس ويستغل مثل هذا الحق فيقول لا تقدموا أحدا ولو تأخرت، فهذا ليس من حقه، لأن هذا من حق الناس. إذا تضرروا وتأخر عليهم فحينئذ يقدم الضرر العام على الضرر الخاص، فلا يجوز للأئمة أن يتوسعوا في حقوقهم. فالمأمومون ينتظرون الإمام شريطة ألا يتضرروا بهذا الانتظار. فبين رحمه الله أنه إذا أذن الإمام كما في قصة استخلاف أبي بكر رضي الله عنه، وإن كان مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بها الإمام العظمى، وكذلك أيضا إذا وجد العذر كما وقع أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم حينما تأخر عن الصلاة ليصلح بين الحيين من بني عوف. نعم.
ومن صلى ثم أقيم فرض سن أن يعيدها إلا المغرب.
ومن صلى ثم أقيم فرض، هذه المسألة تعرف بإعادة الفريضة في الجماعة. صورة هذه المسألة أن تصلي مع جماعة، تصلي الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء مع جماعة، ثم تذهب إلى مسجد آخر تظن أن المسجد قد انتهى، فتدخل المسجد فإذا بهم قد أقاموا الصلاة وأنت أمام جماعة ثانية. فالسؤال: هل يشرع لك أن تكرر الصلاة مرة ثانية؟ هذه المسألة من المسائل المشهورة عند العلماء، وهي من مسائل صلاة الجماعة، ولذلك ذكرها الإمام رحمه الله في هذا الموضع، وبين أنه يشرع له أن يصلي الفرض مرة ثانية. من العلماء من قال لا يجوز له أن يعيد الصلاة مرة ثانية ويخرج من المسجد، يجوز له الخروج يجود العذر، لأنه منهي عن إعادة الصلاة وليس جائزا له أن يدخل يبقى في المسجد وهؤلاء يصلون وهو جالس، لأن هذا شذوذ عن الجماعة والشريعة لا تجيز الشذوذ، فقالوا لا يجوز. واستدلوا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم المؤمنين رضي الله عنها أنه نهى أن تعاد الصلاة مرتين، فقالوا إن هذا النهي يدل على تحريم أن يصلي الإنسان الفريضة أكثر من مرة ويعيدها. وذهب طائفة من العلماء إلى الجواز ثم اختلفوا، فمنهم من قال يجوز إعادة جميع الصلوات، ومنهم من قال يجوز إعادة جميع الصلوات إلا صلاة الفجر والعصر، ومنهم من قال إلا المغرب كما مشى عليه المصنف، ومنهم من قال إلا الفجر والعصر والمغرب. فهذه محصل أقوال العلماء في هذه المسألة. فالذين يقولون إنه تعاد الصلاة ثبتت السنة برجحان قولهم، حديث النهي وهو حديث صحيح نهى أن تعاد الصلاة مرتين، هذا الحديث للعلماء فيه مسالك، منهم من قال هذا الحديث أرجح من الأحاديث التي دلت على الجواز ويمنعون من إعادة الصلاة كما قدمنا، ويقولون رجحانه لأنه نهي، والنهي مقدم على الأمر، لأنه إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح. والحقيقة كمسلك أصولي هذا صحيح وقوي، لكن كيف يخرجون حديث الأمر بإعادة الصلاة مرتين قالوا إنها منسوخة فلا مخرج لهم إلا النسخ. قالوا إنها كانت جائزة في أول الأمر ثم نسخت، هذا مسلكهم. أما الجمهور فقد قالوا بجواز الإعادة بأدلة، أولها ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالناس في حجة الوداع، فلما انفتل من الصلاة وهي صلاة الفجر رأى رجلين لم يصليا في القوم، يعني رأى صحابيين رضي الله عنهما أرضاهما قد انفردا ولم يصليا مع الجماعة، فقال علي بهما. فلما أتي بهما قال ما منعكما أن تصليا في القوم؟ انظروا إلى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال هؤلاء فيهم أو يخطيهم أو انظروا كيف شد هؤلاء على الجماعة هؤلاء كذا، أبدا، قال علي بهما ليسمع هل عندهم عذر أو لا. ولذلك من يتعامل مع الناس بدين وشرع ليس كمن يتعامل مع الناس كشخص، لأنه في مقام النبوة والإنصاف. دين يقول حتى للكافر، يقول للكفار وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، أي قوة في الحجة وفي الأخذ والعطاء أن الإنسان حينما يكون صاحب حق لا يبالي بمن خاصمه ويعطيه كل شيء حتى يبين له زيف ما هو عليه. فقال علي بهما، فأتي بهما فقال ما منعكما أن تصليا في القوم؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا. فقال عليه الصلاة والسلام إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا فإنها لكما نافلة. فيه مسائل، المسألة الأولى قال صلينا في رحالنا فدل على مشروعية صلاة المسافر في بيته وفي رحله في منزله الذي نزل فيه من الفندق أو نحوه، بخلاف من يقول البعض ليس هناك دليل على أن المسافر يترك الجماعة. أسقط الله عن المسافر ركعتين وهي نصف الصلاة الرباعية، وتستكثر أن تسقط عنها الجماعة؟ وأسقط الله عنه الجمعة التي هي أعظم ما يؤمر به، من ترك ثلاث جمعات ختم على قلبه، ولا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات ولا يطبعن الله على قلوبهم ثم لا يكون من الغافلين، هذا الوعيد الشديد الذي وردت في الجمعة بإجماع العلماء على أن المسافر إلا من شذ، وهو قول الظاهرية بعض الظاهرية ومذهبهم ضعيف أن المسافر لا تجب عليه جمعة، ولذلك ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم جمعة في سفر، فأسقط الله عن المسافر الجمعة. فكيف يتعجب من سقوط الجماعة؟ المسافر له وضع، لأن نفسية المسافر وعناء السفر ينظر فيها للغالب ولغالب العصور، ولا ينظر إلى أفراد الأشخاص وأفراد المدن وأفراد السفر وأفراد العصور. فالسفر في أصله عذاب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فرحم الله هذا المعذب فأسقط الله عن الجمعة والجماعة، فقال صلينا في رحالنا. كان يقول لهم لماذا تصلي في رحالنا؟ لماذا لم تصلي معنا؟ فترك الجماعة وراء النبي صلى الله عليه وسلم خير إمام وأقرهم على ذلك، إنما أنكر عليهم جلوسهم دون أن يصلي في القوم. هذه مسألة واضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهما صلاتهما في الرحل، فقال عليه الصلاة والسلام إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا فإنها لكما نافلة، فأقرهما على ذلك، بمعنى أنه لو حصل منكم مرة ثانية أنكم تركتم الجماعة ثم صليتم في رحالكم ثم أتيتم ورأيتم الجماعة فصليا مع الجماعة فإنها لكما نافلة. فأخذ الجمهور من هذا دليلا على أن من حضر الجماعة الثانية أنه يجب عليه أن يصلي، لقوله فصليا، هذا أمر، والأمر يدل على وجوب الإعادة. ثانيا أن هذا وقع في صلاة الفجر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النافلة بعد صلاة الفجر، لكن هذا لما أمر به شرعا فهو خارج عن جنس الصلاة، ولذلك مأمور به بعينه لقوله فصليا. والسبب في هذا كما ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله أن الشريعة عظمت أمر الجماعة، ولذلك أمر المأموم المسبوق أن يدخل مع إمامه على أي صفة وجده، وأمر أن يتابعه ولا ينفرد بقضاء ما سبقه ثم يدركه فيما بقي كما كان في أول الإسلام، بل أمر أن يدخل مع الإمام على أي صفة كان، وجده ساجدا أو قائما أو راكعا، لقول عليه الصلاة والسلام: فما أدركتم فصلوا. فنهي عن الشذوذ والامتناع من أن يصلي مع الإمام، وأمر بإعادة الصلاة لأمر أعظم مما يتعلق بالفرد نفسه. ولذلك مساجد المسلمين وجماعتهم واحدة، وهذا من أبلغ ما يؤثر في أعداء الله. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما حسدتنا اليهود على شيء كما في الصحيح مثل حديث الصحيح مثل التأمين، لأنهم يسمعوننا نؤمن وراء الإمام. وهذا أمر عجيب، أن تجتمع أصوات المصلين بصوت واحد ثم تجتمع أفعالهم، فهذا كله دفعا للشذوذ، أن يخالف الإمام في حال. فنهي عن أن يمتنع من الصلاة، فأمر أن يصلي مع الإمام، وحينئذ لا يلتفت إلى كون الصلاة نافلة أو ليست نافلة، إنما هي لسبب خاص وأمر معين تعلق الحكم به. فأمر بإعادة الجماعة مرة ثانية، ووقع الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم في أمره، ما قال إلا المغرب، ولم يقل إلا الفجر، ولم يقل إلا العصر. ولذلك أصح الأقوال أنه تعاد جميع الصلوات. ثم الذين قالوا تعاد المغرب استشكلوا ذلك، كما درج الذين قالوا لا تعاد المغرب، قالوا لأن المغرب وتر، فإذا صلى المغرب هي في الأصل قالوا وتر الفريضة، وإذا صلاها نافلة كان كمن أوتر في ليلة مرتين. والجواب عن هذا من وجوه: الوجه الأول أننا لا نسلم صحة أنها وتر، لأن الوتر أصح القولين عند العلماء أنه يبدأ وقته بعد فعل العشاء وبعد دخول وقت العشاء، بعد الفعل وبعد الوقت، وقد تقدمت معنا هذه المسألة. وفائدة هذه المسألة أنه لو كنت مسافرا فجمعت المغرب والعشاء ثم أردت أن توتر فتنتظر إلى دخول وقت العشاء، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله قد زادكم صلاة هي خير لكم من حمر النعم، وجعلها لكم ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر. فلا يصح أن يوتر قبل دخول وقت صلاة العشاء وقبل فعل صلاة العشاء. وبناء على ذلك إذا أوتر وصلى المغرب نافلة فحينئذ لا نقول إن هذا هو الوتر المؤثر، لأنه لم يبدأ وقت الوتر، فصار وتره لغوا في تأثيره على الوتر الثاني المشروع، لأنه لم يقع على صفة الوتر المعتبر. ويكون قوله عليه الصلاة والسلام: لا وتران في ليلة، أي الوتر الذي يعتد به شرعا وهو الذي فعل بعد دخول وقته. الأمر الثاني أن قوله عليه الصلاة والسلام لا وتران في ليلة، أجاب بعض العلماء بأنه إذا صلى المغرب مع الإمام وسلم الإمام يقوم فيأتي بركعة ينقض بها هذا الوتر، فقالوا حينئذ لا يتعارض حديث لا وتران مع الأمر بإعادة الصلاة مرتين. وعليه المراد من هذين الوجهين أن يبين أن هناك مخرجا شرعيا للأمر بإعادة الصلاة مرتين، بحيث يرفع التعارض ما بين حديث لا وتران وحديث الأمر بإعادة الصلاة مرتين. الوجه الأخير أن أحاديث الأمر بإعادة الصلاة مرتين في الصحيحين، وهي من أقوى الأحاديث سندا ودلالة، أيضا قال أمر بالإعادة صلوات الله وسلم. وحديث لا وتران في ليلة دون ذلك في الثبوت، وإذا تعارض ما في الصحيحين أو أحدهما مع غيره قدم الذي في الصحيحين أو أحد الصحيحين على غيره. والوجهان الأولان هما أقوى ما يجاب به في هذه المسألة. إذن المصنف رحمه الله يقول يستثنى صلاة المغرب، وعندنا أدلة أخرى تدل على الأمر بإعادة الصلاة، لكن الإشكال الآن عندنا كيف نجيب عن قولهم إنه نهي، وإنه نسخ الأمر بإعادة الصلاة مرتين. كيف يجاب عن هذا الإشكال؟ لأن الذين قالوا إنه لا يجوز أن يعيد الصلاة مرة ثانية في الجماعة الثانية احتجوا بهذا الحديث المشتمل على النهي، وقالوا إنه ناسخ لأمره عليه الصلاة والسلام بالإعادة. والجواب أن النسخ، أولا أن النسخ لا يثبت بالاحتمال، فليس هناك دليل يدل على أن النهي متأخر. ردوا وقالوا إنه إذا كان هناك دليل يأمر ودليل ينهى فالنهي ينقل، الأمر يأتي على الأصل والنهي يأتي خلاف الأصل، فحينئذ يقوي احتمال النسخ. من هذا الوجه يجاب عن ذلك بقولنا إنه ورد الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة في الخبر، والأخبار لا يدخلها النسخ، كما في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كيف بك إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة إلى شرق الموتى؟ قال: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها ثم صلها معهم ولا تقل إني صليت. هذا الحديث من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ومراده بالأمراء أمراء بني أمية، حيث كانوا عفى الله عنا وعنهم وعن المسلمين، كانوا في زمانهم يؤخرون الصلاة كما هو معروف، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقع منهم ذلك، وأمر حذيفة أن يصلي الصلاة لوقتها ثم يعيدها. فهذا خبر مما يقع، وهذا لا يدخله النسخ، لأن الخبر الأخبار لا يدخلها النسخ. فقوي مسلك من يقول إن الأمر بالإعادة محكم وليس بمنسوخ، لأن النسخ لا دليل عليه، ولأنه قام على الاحتمال والنسخ لا يثبت بالاحتمال، ولأن في أحاديث الأمر بالإعادة قرائن تدل على أنه ليس من جنس المنسوخ. لهذا نخرج بالخلاصة، وهي أن من صلى وحده أو صلى مع جماعة ثم حضر المسجد فوجدهم يصلون أو أقيمت الصلاة، فإنه يصلي معهم ويعيد الصلاة مرة ثانية، وتكون صلاته الثانية نافلة. ثانيا، أن هذا الحكم مبني على أمره عليه الصلاة والسلام في قصة الرجلين في مسجد الخيف، وكذلك أيضا بأمره عليه الصلاة والسلام لحذيفة رضي الله عنه كما في الصحيح. ثالثا، أن هذا الأمر عام، فتكون الإعادة عامة شاملة لجميع الفرائض ولا يستثنى منها شيء، في أصح أقوال العلماء رحمهم الله. وهذا بالنسبة لإعادة الصلاة مرتين. يبقى أمر، وهو أنه لما دخل المسجد الثاني ووجدهم لم يصلوا أو وجدهم يصلون مجرد دخوله، لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فليخرج من المسجد؟ وهذا يدل على تعظيم أمر الجماعة، وأنه لا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان، أنه معصية للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان الإنسان معذورا كأن ينتقض وضوءه أو يكون عنده عذر، لأن هذا يؤدي إلى إساءة الظن به فيؤذي المسلمين. إساءة الظن ويؤذي المسلمين، لأنه إذا خرج والناس داخلون فإن الناس ستتعجب من هذا. ولذلك في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح ما كان يتخلف عن الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، فإذا رؤي الرجل يخرج من المسجد بعد أذان الصلاة وقع الريب وسوء الظن في نفوس الناس، وهذا من باب سد البلاء عن المسلمين، لأن الرجل إذا خرج على هذا الوجه قد يقول البعض: طيب فليخرج، ومن أساء الظن فهو المخطئ. نقول إن هذا معونة للشيطان على إخواننا المسلمين، لأنه قد يسيء به الظن العشرات من الناس فيأثمون، لأنه فعل لا يليق. ولذلك انظر كيف الشريعة تمنع حتى من أن نعين الشيطان على إخواننا. فالشخص إذا كان عنده فعل أو أمر ويفهم على غير ظاهره عليه أن يبدي حتى لا يساء به الظن، كما في الصحيح من قول عليه الصلاة والسلام: على رسلكما إنها صفية، فهذا يدل على تعاطي الأسباب. وحكوا عن الأعمش وأنه مشى مع بعض السلف رحمهم الله وكانت به عاهة، فقال له: هل ابتعدت عني؟ قال: ولما؟ قال: لأن الناس إذا رأونا قالوا أعمش وأعشى. فقال: وما عليك من الناس؟ يعني خليهم يتكلموا، وش عليك منهم؟ فقال رحمه الله: وما عليك أن يسلم الناس ونسلم. فهذا أخذ بالسنة، يعني ما يمنعنا أن نحن نتعاطى الأسباب التي لا توجب وقوع الغير في الكلام فينا، وهذا على سبيل الأكمل. وإلا فالأصل أن كل نفس بما كسبت رهينة، والله أدب العباد وأقام عليهم الحجة فلا معذرة لهم، إذا نهوا عن إساءة الظن فأساءوا فهم المتحملون ولوزر ذلك، والإنسان ليس معنيا بذلك. نعم.
ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة.
ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة، هذه مسألة ثانية، وحاصلها أن الجماعة الأولى إذا انقضت وأراد المتأخرون عنها أن يقيموا جماعة ثانية فهل يشرع لهم ذلك أو لا؟ وهي مسألة تكرار الجماعة في المسجد الواحد، وهذا كله مبني على حالة وجود العذر. فكما هو موجود الآن، يتصلي الجماعة الأولى فيأتي مسبوقون لم يدركوا الجماعة الأولى فينشئوا جماعة ثانية، فجمهور العلماء على أنه تجوز الجماعة الثانية بعد الأولى، وذلك أولا لأن الأدلة الأصل يقتضي جواز ذلك، وليس هناك لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم نهي صريح يدل على تحريم إقامة الجماعة الثانية، يعني ليس عندنا آية ولا حديث يقول لا تصلوا بعد الجماعة الأولى، فقالوا الأصل جواز هذا، وما أورده القائلون بالمنع محتمل وسنجيب عنه. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فرأى رجلا يصلي وحده فقال: بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، من يتصدق على هذا؟ فقام صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه وصلى معه. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب الصحابة أن يصلوا مع المتأخر، وصورة ذلك لا يمكن أن تكون إلا بجماعة ثانية. ثانيا أنه إذا ندبوا وقد صلوا ودعوا إلى الجماعة الثانية من أجل أن يكسب هذا المتأخر الجماعة، فمن باب أولى وأحرى إذا لم يكونوا قد صلوا، لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من صلى أن يقوم من أجل أن يعين أخاه على حصول فضيلة الجماعة، فمن باب أولى وأحرى من جاء متأخرا ولم يصلي أصلا، فإنه نقول له يندب أن تكون مع أخيك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب ذلك وأحبه. والذين منعوا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر عن الصلاة وجاء قد صلوا وقد صلوا مضى إلى بيته ولم ينشئ جماعة ثانية، فأخذوا من هذا الحديث دليلا على تحريم الجماعة الثانية، والواقع أن هذه دلالة فعل ولا تدل على التحريم. وثانيا أنهم حصروا انصراف النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته بأنه لا يريد إقامة الجماعة الثانية، وهذا يستقيم إذا كان يدل الدليل على ذلك، والواقع أنه لا يدل لوجود أعذار أخرى، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حليما رحيما رفيقا بأمته، فلو صلى عليه الصلاة والسلام لانكسرت خواطر الصحابة رضوان الله عليهم، هذا لا يشك فيه أحد أنه لو صلى بجماعة ثانية لحصل للجماعة الأولى من الحرج، أنهم كانوا يحبون عليه الصلاة والسلام وكان رؤوفا رحيما بهم وبالأمة صلوات الله وسلامه عليه، وجزاه عنا وعن المسلمين خير ما جزى نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته. وثانيا ما المانع أنه مضى إلى بيته من أجل أن يتوضأ أو يجدد أو يعيد انتقض وضوءه فأراد أن يتوضأ أو لسبب آخر، ليس أهذا أمر لم يفصح عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يريد جماعة ثانية؟ والحاصل أنه ليس هناك دليل صريح يدل على المنع، إنما كان بعض أئمة السلف كالإمام مالك رحمه الله وغيره يخافون من أهل الأهواء والبدع أنهم وما يقع بين الناس من الشحناء أنهم إذا كرهوا إماما تقصدوا التأخر عنه فأحدثوا جماعة ثانية فسدوا الذريعة، وهذا من الاحتمال ولا يمكن أن يقوى ويرتقي حتى نقول تحرم الجماعة الثانية. تحريم الجماعة الثانية أمر صعب أن تقول إنه يحرم أن تقام الجماعة الثانية في المسجد، تحريم يحتاج إلى دليل قوي يدل عليه، وعليه فإن أرجح الأقوال القول بجواز الجماعة الثانية لأنه الأصل، وثانيا أن الشريعة ندبت إلى الجماعة وتحصيل الجماعة مطلوب شرعا وهذا يتوقف على إنشاء الجماعة الثانية، وثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى ذلك في النوافل فمن باب أولى في الفرائض وفي من يصلي، وعليه فإنه يقوى قول من قال بجواز إعادة الصلاة بجواز الجماعة الثانية بعد الجماعة الأولى. قال بعض العلماء، قال أيضا من الأمور التي تذكر في هذا أنه من رحمة الله أن المسلم لما خرج من بيته يريد الجماعة وخرج من بيته يمشي من أجل أن يحصل الجماعة، فليس هناك أي وجه أن نمنعه من إقامة الجماعة لأنه يريد فضل الله عز وجل وهو يريد يطلب الأجر، لأنه لو كان غير مريد للجماعة لصلى في بيته، ولذلك لا يستقيم أن نقول يمنع من الجماعة الثانية وخرج من أجل الجماعة وتعاطى الأسباب. ولو نظرت إلى هذا القول وقرنته بالحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أن الرجل إذا خرج من بيته فوجد أهل المسجد قد صلوا كتب له مثل أجرهم، فهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى محب لهذا الأمر، محب لهذا العبد أنه تعاطى الأسباب بالخروج وإن كان قد قصر في التراخي والتأخير، والإنسان لا يخلو من شغل، وعليه فإن إعادة الجماعة الثانية ليست بمحرمة إذا كان قد وجد العذر. أما لو اتخذ هذا عادة وأصبح الناس يتأخرون ويتقاعسون عن الجماعة الأولى فهذا أمر يعالج بنصيحة الإمام للناس وبتذكيرهم بالله وتخويفهم بالله عز وجل كما هو معلوم في سنن الشرع. نعم.
في غير مسجدي مكة والمدينة
كما ذكرنا. نعم. وإذا لا تكره، لا نخص مسجد مكة والمدينة للفضل، ومنهم من فرق بين أن تعاد لعذر وتعاد لغير عذر، وأيما كان من حيث الأصل كخلاف العلماء في أصل المسألة أنه يجوز إحداث الجماعة الثانية بعد الأولى إذا لم يكن هذا عن قصد لأذية الإمام أو عن هوى، فالأصل جواز ذلك كما ذكرنا ولا دليل على تحريمه. نعم.
وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
ومن أحكام الجماعة هذا كله إذا نظرت إليه سنن واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إعادة الصلاة بعد أن صلاها الإنسان تعظيما للجماعة الأولى، وفي إحداث الجماعة الثانية بعد الجماعة الأولى بيان لفضل الجماعة وأن الشريعة أن من خرج يريد الجماعة أنه إن فاتته الأولى فالشريعة تجيز له أن يحصل جماعة ثانية، ويبقى الأمر الثالث وهو تعظيم من تعظيم أمر الجماعة أيضا أنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. الرابط بين هذه المسألة والتي قبلها أنه فلا صلاة يعني سواء كانت صلاة جماعة أو صلاة أفراد، لكن الغالب أنها تقع من الأفراد، وإلا فالأصل أنه ممنوع من إحداث أي صلاة إذا أقيمت الصلاة المفروضة، والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فلا صلاة مبتدأة أي يبتدئها الإنسان بعد ابتداء المؤذن في الإقامة، أما لو كان في صلاة وأقيمت الصلاة فهذا فيه تفصيل سيذكره المصنف رحمه الله. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم وغيره أنه أقيمت الصلاة فقام رجل فكبر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قضت الصلاة يا هذا بأي الصلاتين اقتديت؟ أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ فأنكر عليه عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل أيضا على ما تقدم. كذلك أيضا أقيمت صلاة الفجر فقام رجل فكبر بعد الإقامة أو أثناء الإقامة، فلما صلى عليه الصلاة والسلام قام من مصلاه وجاء إلى الرجل وقال له كلاما في أذنه سارة، فلما مضى عليه الصلاة والسلام طفق الصحابة بالرجل يسأله ماذا قال لك، فقال عليه الصلاة والسلام يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعة. درس قاسي، يعني أن الله فرض علينا الصبح ركعتين، تصليت ركعتين بعدين جيت تصلي معنا لأن أقيمت الصلاة، فما من حقك أن تحدث ركعتين. فقال عليه الصلاة والسلام يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعة. وهذه كلها أخذ منها العلماء دليلا على أنه لا يجوز أن يبتدئ الصلاة بعد إقامة المؤذن، يبتدئ فيها يكبر من أجل أن يصلي نافلة أو غيرها أو غيرها، أن يصلي نافلة أو غيرها. وهذا كما تقدم معنا تعظيم لأمر جماعة المسلمين، والصلاة مع الجماعة كما ذكرنا شعار عظيم، ولذلك ما ورد من الأحاديث في فضل الجماعة وما ورد في تشريعاتها وصفتها والطريقة التي تؤدى بها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم القول والعمل يدل على عظم هذه الصلاة. ووالله ثم والله إن كثيرا من الناس خاصة من المتأخرين الذين لا يمعنون النظر في تشريعات الإسلام، دائما يتحدثون أن غير المسلمين عندهم تنظيم، أن غير المسلمين عندهم ترتيب، أن غير المسلمين عندهم نظافة، أن ولكن لا يعلم حقيقة ما في قلوب غير المسلمين للمسلمين إلا الله جل جلاله. ولو تعلم كيف ينظر غير المسلمين إذا رأوا إلى المسلمين صغارا وكبارا، نساء ورجالا، شبابا وشيبا وأطفالا، يكبرون بإمام واحد ويركعون بإمام واحد ويسجدون بإمام واحد، لهالك ما تجده في نفوس غير المسلمين. لكن بالحق لا بالباطل، وبشيء له معنى وليس بشيء ليس كله ليس بذي بال. يعني إذا نظفوا ثيابهم نظفوا مثلا شوارعهم هذا أمر كمالي ليس بأمر ذاتي، لكن هذا في الصميم. أن تجد من يستطيع أن يجمع 100,000 فيسكتوا في لحظة، تعجز أن تجمعهم في مكان ويسكتوا ولو كانوا أعقل الناس. 100,000 اتي بهم، لو تأتي بأعظم قوة تسكتهم ما يستطيعون، أقل ما تجم يتوشوش بعضهم مع بعض. لكن إذا قال الإمام الله أكبر لا ذكر ولا أنثى ولا صغير ولا كبير إلا وهو يسكت، يتعجبون يقولون كيف أطفال المسلمين الصغار الذين أمر رسول الهدى صلى الله عليه وسلم بإخراجهم لهذه البيوت لسبع يرونهم يقومون، ما تدري من الذي يقع فيها، هذا غير مسلم ما يعرف تشريعات الإسلام، يقول أي دين هذا الدين، طفل صغير يقف كما يقف الكبير ويسكت كما يسكت الكبير ثم يركع كما يركع الكبير. هذا كله البهاء، هذا السناء، هذا البهاء، هذه العزة، هذه الكرامة، من يغيبها عن نفسه يذهب يلهث وراء السراب، تعتز بعزة الدين، ما تذهب تبحث لي عن كنادر تمسح ولا جزم ترتب ولا كرمكم الله، ابحث عن الصميم كيف أمة تقاد إلى سعادتها، إلى في تشريعها تشريع من أتم ما يكون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، انظر إلى الهدى، إلى النور، إلى الرحمة التي شهد بها أصدق القائلين الذي لا أصدق منه حديثا. فهذه الجماعة حينما تنظر أنه يقال للجميع إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، الله أكبر إذا نظر غير المسلمين المسلمين حينما يقول المؤذن لا إله إلا الله عند الإقامة، كل نفض جسده وكل نصب عوده، فمن كان جالسا قام ووقف واعتدل واستوى، ثم إذا وقف استوى نظر عن يمينه وشماله كيف يسوي الصف. فإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لا يرى أحد هذه الجماعة يشذ عنها أحد. لم تره في حال قيامهم إذا قاموا واستووا أحد يركع قبل الركوع إمامهم. ولذلك كنا نذكر بعض مشايخنا رحمه الله اشتد على بعض أهل الرافضة، كانوا يأتون ونسميهم اللي ما عهدنا الرافضة هم الذين يلعنون أبا بكر وعمر، وليس مطلق الشيعة، ولكن قسم منهم هؤلاء كانوا يأتون ويشذون عن الجماعة. ما عهدنا ولا نعرف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحرمين أن الجماعة إذا قامت أنه يشذ عنها أحد، ما نرى إلا أهل البدع والأهواء من هؤلاء. أما السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاءت بهذه الحكمة المشرقة المنيرة حتى يتعلم الناس الالتزام بجماعة المسلمين، وتعلم أن لك عزوة ولكنها ليست عزوة بالأنساب وبالآباء وبالأجداد والأمجاد، لا أبدا، بالله، أن هذه جماعتك، جماعة المسلمين الذين تصلي معهم وتركع معهم وتسجد معهم، فلا تشذ عنهم ولا تخرج عنهم وترتبط بإمامهم. فقال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ولو أن رجلا أعطي من الخشوع ما لا يعطاه غيره، قال إذا صليت معكم لا أخشع وأريد أن أصلي لوحده، حرم عليه ذلك ولا يجوز له ذلك، بل نقول له صلي مع الجماعة وادخل مع جماعة المسلمين. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، لا صلاة، لا نفي في سياق النكرة في سياق النفي، وهذا يفيد العموم، ولذلك قالوا لا صلاة مفروضة ولا صلاة نافلة. يبقى الإشكال، لو أن شخصا فاتته صلاة الظهر ثم دخل المسجد وقد أقيمت صلاة العصر ثم تذكر أنه لم يصلي الظهر، فهل يجوز له أن ينفرد عن الجماعة ونقول إنه مستثنى، أم أنه يصلي مع الجماعة؟ وإذا صلى مع الجماعة هل يصلي وراءهم بنية النفل ثم يقيم ويصلي الظهر ثم العصر مراعاة للترتيب، أم أنه يصلي بنية الظهر وراء العصر ثم يقيم ويصلي العصر؟ هذا هو أصح الأقوال العلم عند الله، أنه يصلي وراء الإمام بنية الظهر، لأن صورة الصلاتين واحدة، فإذا اتفقت صورة الصلاتين ولم يحصل خلاف بين المأموم والإمام في القيام والقعود كصلاة المغرب وراء العشاء والعشاء وراء المغرب، فإنه يصلي وراءه بنية الأولى ولا يؤثر اختلاف النية، لحديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وسيأتي بيان هذه المسألة في اقتداء المفترض بالمتنفل، فيصلي وراءه بنية الظهر والإمام يصلي العصر، فإذا سلم قام فصلى العصر، وحينئذ يكون قد صلى الظهر ثم العصر مراعاة للترتيب، والترتيب معتبر في الفرائض، والدليل عليه أنه أن الله أمرنا بصلاة العصر بعد أن تبرأ ذمتنا من صلاة الظهر، ولذلك لا يخاطب بالعصر إلا بعد الظهر، ولا يخاطب بالظهر إلا بعد الفجر، وقد قال الله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والتوقيت التحديد، والنبي صلى الله عليه وسلم راعى الترتيب كما قدمنا في حديث قضائه للصلوات يوم الخندق، فلا بد أن يبدأ بالفائتة ثم يصلي بعد سلام الإمام في جماعة ثانية أو يصلي وحده الصلاة الحاضرة. أما إذا اختلفت صورة الصلاتين المغرب وراء العشاء، كأن يدخل وراء الإمام وهو يصلي العشاء ولم يكن قد صلى المغرب كمسافر، فإنه في هذه الحالة لا يمكنه أن يصلي وراءه بنية الأولى، فنقول له أدخل بنية النفل، لأنه لا يصح أن تصلي العشاء قبل المغرب، فإذا انتهيت من النافلة تقيم الصلاة فتصلي المغرب ثم تصلي العشاء ولك الأجر مرتين، لأن الصلاة لو أعادها مرتين ما يكتب له الأجر، لكن هنا أعادها بعذر شرعي، ومن أعاد بعذر شرعي كتب له الأجر مرتين. وأما قول من يقول إنه يصلي المغرب وراء العشاء، فإذا قام الإمام للركعة الرابعة جلس وتشهد ثم سلم، فهذا قول ضعيف مخالف للسنة، وجماهير العلماء رحمهم الله على أن صلاته باطلة، السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولذلك لماذا لما تأتي مسبوق تدخل وراء الإمام بالصفة التي عليه وأنت بقيت لك، تجلس التشهد وأنت قد صليت ركعة واحدة؟ لماذا رحمك الله؟ لئلا تختلف عن الإمام. ثم نأتي ونقول له خالف واجلس التشهد ثم سلم ثم أقم الصلاة، ادخل معه بالركعة الأخيرة بنية صلاة العشاء. هذا قول ضعيف ومبني على القياس على صلاة الخوف، والقياس على صلاة الخوف، صلاة الخوف خارج عن القياس، والقاعدة أن ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقاس، لأن صلاة الخوف جاءت بصفة مخصوصة لحالة مخصوصة. ولذلك في إحدى صفاتها أنهم يصلون ركعتين ثم يقومون للعدو ثم يرجعون ويتمون، يصلون ركعة ثم يرجعون لنحرم العدو ثم يرجعون ويصلون ركعة كما ثبت في الرواية الصحيحة، وهذا لا يمكن أن يقع. هل نقول لأحد الآن إذا عندك شغل صلي ركعة وروح أدي شغلك وارجع مرة ثانية كمل هذا قياسا على صلاة الخوف؟ إذا قال لا ما يصح نقول كذلك كنا لا يصح. فإذا ما يستقيم أن نأخذ بمثل هذا لأنه مصادم للأصل الشرعي. الأصل الشرعي أن الصلاة يؤمر، قال صلى الله عليه وسلم فلا تختلفوا عليه، أي لا تختلفوا على الإمام ولا تختلفوا عليه نهي، وحذرنا الله عز وجل من نهي النبي صلى الله عليه وسلم. فما نهى عنه عليه الصلاة والسلام نلتزمه، لا يصح أن يجلس التشهد ويتشهد قبل الإمام. ثم المصيبة أنه يسلم قبل إمامه وهم متفقون، يتفقون معنا، هذا هو وجه عند بعض الشافعية ويقول به بعض المعاصرين والمتأخرين، هم يتفقون معنا على أنه بالإجماع لو سلم المأموم قبل إمامه من دون عذر بطلت صلاته. كلهم متفقون لو أن المأموم قبل تسليم الإمام كما سيأتينا قبل تسليم الإمام بلحظة قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، خرج من صلاته فإن صلاته باطلة. طيب هذا الآن كيف؟ هذا سلم قبل الإمام، سلم وقام يلحقه في الركعة الأخيرة، سلم قبل الإمام بلا إشكال، فكيف تخرجه؟ قال معذور. أي عذر؟ مريض؟ سيموت؟ هل انتظار مثل ما وقع للرجل قالنا أصحابه شغل؟ هل هو عذر؟ لا أبدا، إنما هو ترفق ولا يمكن أن يصل إلى حد العذر. فمثل هذا القول قول ضعيف، والصحيح ما ذهب إليه جماهير العلماء على أنه لا يصح أن تصلى الصلاة وراء الصلاة إذا اختلفت صورة الصلاتين كالمغرب وراء العشاء والعشاء وراء المغرب. لكن لو أنه جاء والإمام مسافر وهو لم يصلي المغرب والإمام سيصلي ركعتين، فحينئذ لا تختلف صورة الصلاة لأنه سيسلم الإمام ويقوم هو كمن يقضي ويأتي بركعة، فهي أخف من التي قبلها. لكن أن يأتي وراء الإمام ويسلم قبل الإمام ويتشهد قبل الإمام فهذا قول كما ذكرنا ضعيف، والصحيح أنه لا بد من متابعة الإمام حتى يسلم. قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أصل شرعي يدلنا على أنه لا صلاة للمكلف إلا المكتوبة، ولذلك يقولون نجيز المكتوبة وما في صورة المكتوبة، وعليه فإن الأصل يقتضي أن لا تصلي غير المكتوبة التي حضرت، لأن مراد المكتوبة إلا المكتوبة يعني المكتوبة الحاضرة، فأل للمعهود الذهني. وبناء على ذلك لو صلى بنية المغرب وراء العشاء فليست هي المكتوبة الحاضرة. فلو قال قائل كيف تجيزون الظهر خلف العصر؟ قلنا لأنه ليس حينما يصليها ليس بينهما أي تعارض أو تناقض، لأن المعنى الذي نهي من أجله أن يحدث الصلاة هو الاختلاف، والاختلاف موجود في الأولى دون الثانية، وعليه فاتفق اللفظ والمعنى دون الصورة الثانية، فإنه إن كان من جهة اللفظ لكنه لا يستقيم من جهة المعنى لأنه موافق لإمامه وغير مختلف معه، فقد كبر بتكبيره وركع بركوعه وسلم بتسليمه، وصورة الصلاتين واحدة في الظهر وراء العصر. نعم.
فإن كان في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها.
فإن كان في نافلة، هذا من ترتيب الأفكار أنه بعد أن بين لك أنه لا يجوز أن يحدث الصلاة، فما الحكم إذا كان في صلاة وأقيمت الصلاة؟ فقال إن كان في نافلة، مفهومه أنه لو كان يصلي فرضا فإنه لا يقطعه لأنه مكتوب، على القول بأن المكتوبة هنا عام، أن اللفظ فيها عام، وعليه فيقولون إنه إذا صلى في هذه الحالة يتم صلاة المكتوبة مثل شخص جمع بين الظهر والعصر، فجاء أراد أن يجمع جمع تأخير، وهو في طريقه في السفر نزل في مسجد في قرية أو منطقة أو حي، فنزل فإذا بهم ينتظرون صلاة العصر، فأقام لصلاة الظهر فصلاها، فأقيمت صلاة العصر في المسجد وهو يصلي الظهر، فنقول له أتم الظهر وادخل مع الإمام في العصر فيتمها. وقوله نافلة، نافلة مثل أن يصلي سنة الظهر ثم تقام عليه الصلاة وهو يصلي سنة الظهر، أو يصلي رغيبة الفجر فتقام عليه الصلاة وهو يصلي الرغيبة، فقال بعض العلماء يقطعها مباشرة حتى ولو كان قد صلى بعضها، وقالوا لعموم قوله إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ومنهم من قال إنه لا يقطعها وإنما يفصل فيه، لا يقطعها بإطلاق وإنما يفصل، فإن كان يمكنه أن ينتهي من صلاته التي هو فيها ويدرك الإمام قبل أن يركع فيحصل معه الركعة فإنه يتم. واحتجوا بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، إن الله نهانا عن إبطال العمل، فلو قال قائل ما الدليل على أن الصلاة تدخل في عموم قوله أعمالكم، نقول عموم قوله استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، فسمى الصلاة عملا، فبناء على ذلك فإنه يدخل في عموم قوله ولا تبطلوا أعمالكم. ولذلك خاصة على مذهب من يقول إن الشروع في النوافل يصيرها فرائض، فيتم الرغيبة ويتم سنة الظهر ثم يدرك الإمام، يخفف ويتجوز في صلاته. وأما إذا كان في بدايتها وغلب على ظنها أنه تفوته الركعة فإنه يسلم ولا يقطع مباشرة. أما دليلنا على أنه يسلم لأنه إذا سلم كتب له أجر ما مضى، والدليل على أنه يسلم حديثان. الأول حديث معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء كما في الصحيح، ثم ينطلق إلى قومه بقباء فيصلي بهم، فذات مرة استفتح بالبقرة فقال تنحى رجل فسلم ثم صلى وحده، هذه الرواية في صحيح مسلم. ولما انتهى من صلاة أخبر معاذ خبره فقال إنه منافق، فبلغ الرجل فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا أصحاب حرث وزرع، وإن معاذا يأتينا بآخرة يصلي معك العشاء ويأتينا بآخرة، ثم ذكر الحديث، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم، بل أنكر على معاذ التطويل، فدل على أن الصحابة كانوا يعرفون أن النافلة أو الصلاة إذا أردت أن تخرج منها تخرج منها بالتسليم حتى ولو لم تكن قد أتممتها، لأن الصحابي سلم، سلم من فين؟ من عنده، دل على أنهم كانوا يعلمون هذا أن الصلاة الخروج من حرماتها يكون بالتسليم. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث علي عند أبي داود والترمذي وأحمد والنسائي بسند صحيح، وفيه تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فبين أن من كبر تكبيرة الإحرام دخل في حرمات الصلاة، فالحرمة هذه لابد أن نخرج منها، فبين عليه الصلاة والسلام أنه لا يخرج من حرماتها إلا بالتسليم، ولم يفرق بين كونه أثناء الصلاة أو بعد تمامها. ولذلك قول من يقول إنه يخرج هكذا مباشرة قول ضعيف، وقول الحنفية رحمه الله خلاف الجمهور، وذلك يقول الخروج منها بصنعة، وسيأتينا في التسليم وأشرنا إليه فيما تقدم، لكن يسلم، فيسلم لكي يخرج من حرمات الصلاة. نعم، هذا إذا غلب على ظني أنه تفوته الركعة. نعم.
ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة.
ومن كبر قبل سلام إمامه، هذه مسألة تتعلق بإدراك الجماعة. الجماعة فيها أمران، يدرك فيها أمران. الأمر الأول ما يسمى بالحكم، إدراك حكم الجماعة، والأمر الثاني يسمى الفضل، إدراك فضل الجماعة. ففي الجماعة أمران، إدراك الفضل وفضيلة الجماعة وإدراك الحكم بحيث يحكم بكون قد صليت مع الجماعة فتأخذ حكم المسبوق والمأموم. أما إدراك الفضل فإنك تدرك فضل الجماعة بتكبيرك للإحرام قبل تسليم الإمام كما ذكر المصنف، فلو جئت قبل أن يسلم الإمام بلحظة وقلت الله أكبر وجلست لكي تتشهد فسلم الإمام فقد أدركت الفضل. للحديث السابق من عمد إلى مسجد فوجد قوما قد صلوا كتب له مثل أجرهم، ولحديث أبي هريرة في صحيح مسلم عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في مسجده تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفة. فبين أن الصلاة مع الجماعة تفضل صلاة الفرد 25 ضعفة، ثم بين قال وذلك جملة تعليلية لماذا أفضل 25 ضعفة، قال إذا توضأ فأسبغ الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا كتبت له بها حسنة وطعن بها خطيئة إلى آخر الحديث. فبين أنه أدرك الفضل بالخروج والشهود. وعليه حتى قال بعض العلماء الفرق بين رواية 25 درجة في الجماعة و 27 درجة أن 25 لمن خرج و 27 لمن أدرك الصلاة كاملة، وال 25 لمن أدركها قبل تسليم الإمام لأنها جاءت في حديث أبي هريرة للخروج والشهود، وال 27 جاءت وصفا للجماعة كاملة. فهذا أحد الأوجه في الخلاف المشهور في قوله ب 27 وقوله ب 25. فالمقصود أنه يدرك الفضيلة، يدرك فضيلة الجماعة. أما إدراك الحكم بحيث تأخذ حكم المأموم وترتبط بالجماعة الأولى فهذا لا يكون إلا إذا أدركت الإمام في الركعة الأخيرة، ولا يكون الإنسان مدركا لإمامه في الركعة الأخيرة إلا إذا أدركه قبل رفعه لرأسه من الركوع، تسميعه ورفعه لرأسه من الركوع. فإذا كبرت وقلت الله أكبر قبل أن يبدأ الإمام بالتسميع فقد أدركت الركوع حتى ولو رأيته يرفع رأسه، لأن العبرة بالقول. ولذلك لو أن إماما رفع يده ثم لم يقل شيء ثم لما أنزل قال الله أكبر، العبرة بالقول وليس بقضية الرفع، العبرة بالقول. فالتسليم العبرة فيه بالقول، التكبير العبرة فيه بالقول، التسميع العبرة فيه بالقول. فإذا أدركت الإمام قبل أن يسمع فقد أدركت الركعة، وإذا أدركت الركعة أدركت السجدة، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه فإدراك الحكم وإدراك الفضل، ما الفرق بينهما؟ يظهر الفرق في صلاة الجمعة. لو أنك جئت في صلاة الجمعة وأدركت الإمام قبل أن يسلم وكبرت فقد أدركت فضيلة الجمعة، ثم إذا سلم الإمام تصلي 4 ركعات لأنك لم تدرك حكم الجماعة. فهذا من التفريق بين إدراك الفضل وإدراك الجماعة، الحكم حكم الجماعة. فبين المصنف رحمه الله أنه من أدرك الإمام قبل تسليمه. هنا مسألة وهو شاع في الأزمنة الأخيرة كما ذكرنا، كل من يتتبع النصوص الواردة في السنة ونعرف هذا والكبار السن الذين أدركوا قبل 30 سنة، ولا تقولوا أن كبار سن ولا شياب، قبل 30 سنة 40 سنة حتى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما كنا نعرف الناس إذا جاءوا قبل سلام الإمام ولو بلحظة إلا يكبرون ويدخلون مع الإمام، ولا نعرف أن أحد يقف والإمام في التشهد ينتظر تسليمه حتى يحدث جماعة ثانية، هذا ما نعرفه وأقسم على ذلك لا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في مسجد مكة بقدر زيارتنا له، ما عرفنا إلا في العصور المتأخرة كانوا المشايخ يشددون في هذا، لأن السنن والأحاديث كلها تلزم من دخل أن يدخل مع الإمام وأن لا يشذ عنه. ولذلك البعض الآن يجد الإمام ساجدا فيقف حتى يرفع الإمام من السجود، ولا يظن ولا يدري هذا المسكين كم فاته من الأجر، وأنه لن يسجد لله سجدة إلا حط عنه بها خطيئة ورفعه بها درجة، وقد تكون سجدة هذه تحط بها ذنوبه وتغفر لأنه قد يتكلف عناء السجود فيها. فالمقصود أن السنة من دخل في المسجد أن يتبع الإمام ولو قبل تسليمه بلحظة. لو قال قائل طيب أنا إذا كبرت سأدرك فضيلة الجماعة ولا أدرك حكمها، نقول إن الجماعة الأولى لها فضل على الجماعة الثانية في الوقت، لأنها أفضل من الجماعة الأولى في الوقت، وما أدركت من وقت الصلاة ولو دقائق أعظم مما فاتك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. فالجماعة الأولى أدركت الوقت، فأنت تدرك فضيلة الوقت، وفضيلة الوقت أعظم حتى من فضيلة المكان. ولذلك كان الصحابة إذا أذن عليهم المؤذن في الصلوات التي يعجل بها، كما ذكر الحافظ بن حجر وحسن إسناد الحديث، أنهم يصلون ويقدمون الصلاة في أول الوقت على فضيلة المكان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك قالوا: إذا تعارضت فضيلة المكان وفضيلة الزمان قدمت فضيلة الزمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها في مطلق الفضائل. سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. فقدم فضيلة الوقت على الفضائل كلها. ولذلك قالوا إنها فضيلة عظيمة. فأنت إذا كبرت تكبيرة الإحرام قبل تسليم الإمام أدركت فضيلة الوقت في الجماعة الأولى، وهذا بلا إشكال، لأنك أدركت الجماعة الأولى فضلا، وفضل الجماعة الأولى يشمل فضل زمانها ومكانها. وأما لو تأخرت وأحدثت مع الجماعة الثانية فإنك في هذه الحالة تكون مدركا لفضيلة الجماعة. نقول: ما يمنعك أن تقول للذي معك: إذا سلم الإمام فأتم بي، إذا سلم الإمام فأتم بي، فتدخل مع أخيك ويأتي عن يمينك، فإذا سلم الإمام قمت وكبرت وكبر وراءك، ثم صليتما جماعة واقتدى بكم الناس. هذا ممكن، وبناء عليه فإنه لا يجوز التأخر عن الجماعة والوقوف إلى تسليم الإمام، سواء أدركه في التشهد أو أدركه في السجدة الأخيرة، بل عليه أن يدخل وراء الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما أدركتم فصلوا، فما أدركتم فصلوا. ومن أدرك الإمام في التشهد مأمور بأن يصلي، ومن أدركه ساجدا مأمور أن يسجد، لأنه قال فصلوا، أي افعلوا فعله وأدركوه. هذا الذي يتعين، لأنه هو السنة وهو الذي دل عليه الدليل، ومن استثنى فإنه يطالب بالدليل عن الاستثناء. نعم.
وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة.
طيب، أنا أستأذنكم لأني على سفر إلى الرياض، وأعتذر عن درس جدة غدا إن شاء الله، لأني عندي طرف ضارئ الاجتماع، فنسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأستأذن الأخوة لأني مستعجل جدا.